هذا البرنامج برعاية جمعية الإحسان الطبية الخيرية بجازان.
بيتك بالخير الوفير، جنتك الأغلى يكون.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله مساءكم كل خير مشاهدين الكرام. حلقة جديدة من برنامجكم بيتك جنتك، هذا البرنامج الذي أسعد بتقديمه مع شيخي الكريمين فضيلة الشيخ عبد اللطيف بن هاجس الغامدي،
حياك الله شيخ،
وفضيلة الشيخ الدكتور محمد الشبيلي.
يا مرحبا، الله يحفظكم.
عندما يعزم الإنسان على الزواج، لا شك أن من أشد الناس فرحا بذلك الزواج هم الأهل، أشدهم فرحا الوالد والوالدة، وكذلك الإخوان والأخوات. وعندما يفرح الزوج أو الزوجة بذلك العرس، فإن الذين يحتفلون معهم في تلك الليلة ويقومون باستقبال الضيوف ويرسلون الدعاوى ويتقدمون بالتهنئة من أوائل الناس للعريس والعروسة، لا شك أنهم الأهل.
صحيح.
الأهل حريصون على إسعاد هذا الابن وهذه البنت، ولذلك هم يحرصون أن يقوموا على شؤون الزوجين، لكن هذا التدخل الذي يتدخله الأهل في حياة الزوج والزوجة قد يكون تدخلا إيجابيا ينتفع منه الزوجين، وقد يكون في النقيض على النقيض من ذلك تدخلا سلبيا.
صحيح.
ربما تكون له آثاره. وكثير ما يتصل بعض الناس ويشتكي، هذا يشتكي أن أمه ربما أن بينها وبين زوجته خلاف لتدخل أمه، ربما تتدخل في نوعية الطبخة التي تطبخها الزوجة، أو ربما تتدخل في لبس زوجته تريد أن يكون اللبس بالشكل الفلاني، والآخر ربما يشتكي أن والده يريد منه أن يكون في حياته الزوجية في قضاء شهر العسل أو في قضاء بعض الأمور كما يقولون ينحى المنحى الفلاني. والأخوات قد يكون لهم دور كبير في التعامل مع هذه الزوجة، إما بكسب قلبها أو بحصول النفرة، هذا موضوع أتوقع أنه شائك وله أطراف كثيرة، فما رأي مشايخنا في هذا الموضوع؟
والله أنا أحيل الجواب للشيخ بحكم خبرته، وثم سنتجاذب إن شاء الله أطراف الحديث حوله.
بسم الله، الحمد لله، وصلى الله وسلم على سيدنا رسول الله. أنا الضحية دائما لكما
أبدا، أنت شيخنا وسيدنا الله،
أنت كمن يفتح لكم الباب وأنتما الضيوف.
أتوقع أن اللجنة التي ترأسوها يا شيخ لجنة محدات البن تعنى بجزء
لا
كبير
لا شيخ، القضايا في مثل هذا كبيرة كبيرة جدا جدا. دعوني أنطلق من قصة وقعت في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. عندما أرسل نبينا وصفينا صلى الله عليه وسلم عبد الله بن رواحة رضي الله عنه وأرضاه إلى اليهود، إلى بني النضير، ليخرص النخل، فذهب إليهم وقد أعدوا له من ذهب نسائهم رشوة، فقالوا هذه لك وهذا خرصك. فقال كلمة عجيبة وأريد أن تكون هي المنطلق في هذه القضية وفي غيرها من القضايا، قال كلمة كالدرة الثمينة، قال إنما أنتم أبغض الناس إلي، وما بغضي إياكم بحاملي على أن أنحيف معكم. قال اليهود الكلمة التي يريد أن ننطلق من خلالها، بهذا قامت السماوات والأرض. من خلال كثير من القضايا التي دخلت فيها في الإصلاح بين الناس أستطيع أن أصنف المشاكل أو السبب في المشاكل إلى سببين، تنحصر الجميع الأسباب إلى هذين السببين. السبب الأول الجذب في المشاعر والعواطف، السبب الثاني هو الاختلال في الموازين، عدم إعطاء كل ذي حق حقه. الاختلال في الموازين يجعلني لا أعرف ما لي ولا ما علي، وربما أطالب بما ليس لي وربما لا أؤدي ما علي، ومن هنا تأتي المشاكل بالذات في التعاملات بين الزوجة وبين أهل الزوج. عندما الزوج يعلم أن لكل واحد في حياته وزن وقدر، وقد جعل الله لكل شيء قدرا، الزوجة لها حق، والأم لها حق، والأب له حق، والإخوة لهم حق، والأخوات لهم حقوق. هكذا لو فهم كل إنسان أن لكل واحد في حياته حق لا يزيد عليه ولا ينقص منه، ثقوا تماما لن يحصل هناك جفوة ولا فجوة ولا خصومة ولا مشكلة.
يعني بعض الناس إذا تزوج فعلا يا شيخ ربما ينسى هذه الأم التي تعبت وربت وبذلت، فيعيش لحظات فرح وينسى هذه الأم أن لها مشاعر وأنها الآن تشعر في داخلها قد يوسوس لها الشيطان أن هذا الابن الذي تعبت من أجل تربيته ذهب مع هذه الفتاة. لكن لو اهتم بجانب أمه واهتم بجانب والده وحقق العدل، وقع هذا الكلام الذي تريد أن تقوله، فإنه سنتجاوز قدر كبير. لكن أيضا التملك يا أخي، هذا الطفل يكبر وينمو ومن سنة الله عز وجل أن يستقل، ولن يبقى هذا الطفل الذي رباه الوالدان هو ملك للأبوين. هو غدا سيسافر للدراسة في الخارج، وربما لن يستطيع أن يجدوه مثل ما كانوا يجدوه في كل وقت، وغدا سيتزوج وتأخذ الزوجة جزء وهذا حقها، وسيأخذ الأبناء جزء آخر من وقته. والأب الناصح والذي يريد أن يحقق السعادة لابنه.
أنا قرأت مرة كتاب وأكيد طلعت عليه، يظل الإنسان طفلا حتى تموت أمه. فالإنسان في نظر أمه لا يزال صغيرا حتى في الحياة، وترى أنها سبقته، وهو أيضا الأب يرى أنه سبقه بخبرة، وهذا صحيح. وهنا يعني أحد الدوافع لأن المرأة تتدخل أو الأب يتدخل هو شعورهم بأن هذه الفتاة أو هذا الولد يجهلون هذه الحياة الزوجية، وهم كما تفضلت في بداية الحديث يريدون هذه الحياة الزوجية أن تنجح، كما أنهم شاركوا في حفله يريدون أن يشاركوا في كل مفردات الحياة. لكن هذا ليس صحيحا، وفرق كبير أيضا ينبغي للزوجين الجديدين أن يفرقوا بين البر وبين الانصياع لهذه الأوامر التي تكون في بعض الأحيان كارثية وليست صحيحة. لهذا البر شيء ومطاوعة هذا الأمر شيء آخر، والشريعة لم يعني تستجب لكل أمر يقوله الأب والأم خاصة في العلاقة الزوجية. النبي صلى الله عليه وسلم مرة لما حكى لنا قصة إبراهيم عليه السلام، غير عتبة بابك، غير عتبة، وقصة عمر بن الخطاب، وقصة أبي بكر الصديق مع ولده أيضا في قضية الطلاق، فكانت هناك أحكام شرعية مختلفة بناء على ما هي الحيثية التي انطلق منها هذا الأب وهذا الأم. لكن قضية الجهل التي توجد عند الفتاة وعند الابن يدفع هذان الوالدين محافظة على هذه الأسرة على التدخل، بل أحيانا يتدخلان في قضايا عجيبة جدا. تأتيني بعض الإشكالات أن الأم أيا كانت لكن تتصل على الفتاة وتقول لها ماذا طبختم اليوم وماذا فعلتم وماذا فعلتم، هذا إلى حد ما ليس مقبولا، لكنه قد يكون مقبول أكثر من أن تتصل أخت. أحيانا تتدخل أحيانا الأخوات هذه الزوجة ويبدأون بإسداء مجموعة من النصائح لها في أول حياتها، تكون هذه النصائح سهاما تدمر حياتها الزوجية دون أن تشعر. ثم شيء أيضا مهم، أن بعض البيوت أصلا ليس لديهم شيء اسمه سرية، محافظة على أسرار المنزل، الاهتمام بقضايا الزوج وما يتعلق بالزوج، بينما بعض البيوت على العكس من هذا تماما، عندها نوع من السرية والمحافظة. عندما يلتقيان هذان في بيت واحد تجد أن هذا الشخص له طريقة معينة وأسلوب معين في فهم الحياة والأبجدياته ومفرداته اليومية، والشخص الآخر على العكس من هذا. ولذا عندما يكون هناك قانون مشترك، أنا ذكرت في مادة معروفة سنة أولى زواج تحدثت عن قضية الأسرار وما هي المبادئ التي ينبغي أن توضع بين الزوجين في أول حياتهم الزوجية. لازم يصير فيه خط رفيع في هذه القضية، وأنه ما هي الأشياء التي تخرج، في أشياء بسيطة وعادية وفي أشياء لا. يعني بعض الأمهات والله مرة جاءني اتصال تتدخل في الحياة العاطفية للفتاة وتنصحها بكذا وتنصحها بكذا، هذا إن قبل في الأيام الأولى إذا كانت صغيرة، لكن أن تتدخل في كل حياتها، وهذا أنا أتصور الله أعلم هو نوع من الفراق. وبالمناسبة الأم هي على رؤوسنا وبرها مقدم على كل شيء، لكن تبقى هي امرأة لها ما لها وعليها ما عليها، أقصد في هذه الأشياء عندها مشاعر حين قد تدفعها الغيرة أصلا في ممارستها لهذه الأفعال.
الحديث توجه ناحية أم الزوجة، لكن أم الزوج المشكلة الأكبر أم الزوج مع الزوجة مع الأخوات في البيت. في الحقيقة نحتاج في التعامل في هذه القضية على وجه الخصوص أنه إعطاء كل ذي حق حقه والاحترام المتبادل. يعني الأم لها حق التوقير والتقدير والبر والإحسان، والزوجة أيضا لا يظلم حقها في هذا الجانب، لها حق التقدير والتوقير والاحترام. لكن عندما يختل التعامل من الزوج، وأنا أجعل السهم الأول على الزوج، عندما يحابي هذه على سبيل هذه يختل الميزان فتقع المشاكل. يعني مثلا عندما يذهب إلى السوق ويشتري لزوجته ما تشتهي من حلي وجواهر، ثم والدته يستكثر عليها القليل من تلك الحلي والجواهر، ماذا تريد أن يكون في قلب الأم؟ لا شك أنها تتألم. بل أقول مثال أقرب من ذلك على مائدة الطعام، عندما يعطي زوجته ويحرم أمه، أو في المقابل يعطي زوج أمه ويقدم لها ثم يتجاهل زوجته وكأنها ليست موجودة، هنا يحدث الميزان المختل. لو أعطينا كل ذي حق حقه لن يكون هناك مشاكل.
أعجبني أحدهم يقول لما تزوجت كنت أعلم أن أمي حادة في طباعها، والناس يختلفون، وهذا الشخص حاد الطباع له إيجابيات كثيرة وقد يكون في سلبيات في جانب آخر، فهو أكثر عمليا وأحرص. يقول اتفقت مع زوجتي، قلت يا زوجتي أنا أمي عندها غيرة شديدة، فبيني وبينك إذا جلسنا في مجلس وفيه أمي أنا لن ألتفت إليك، وسأقدر أمي وأعطيها كل ما تريد من المشاعر، لكن لك علي إذا خلونا ببعضنا البعض أن أعوضك بما شئت من المشاعر. يقول الآن لنا أكثر من 26 سنة ونحن في علاقة حميمة، ولا تجد أمي أفضل في نسائي إخواني من
هذه المرأة،
من هذه المرأة وهذه الزوجة. إذن هذه علاقة، وهذا تدخل. أنا أعرف الشيخ علي عنده مزيد
تدخل.
من الكلام والإيضاح تدخل. وتدخل في تقديم الحلقة، لكن أنا أستأذن وأتدخل بفاصل للإخوة المشاهدين، فاصل ونعود إليكم من جديد.
أبتسام العبيد تجمعها أذكى الشجون، بيتك بالخير الوفير، جنتك الأغلى يكون.
لا يمرضون، لا يمرضون فحسب، بل يتكبدون ألم الطريق ووطأة الفقر المريض. لسنا فحسب نحسهم يتألمون، بل نحن إحسان وحضن وسفيه يمشي يسير معهم إلى يوم به يتبسمون. لا يمرضون، لا يمرضون فحسب، بل يتكبدون ألم الطريق ووطأة الفقر المريض. لسنا فحسب نحسهم يتألمون، بل نحن إحسان وحضن وسفيه يمشي يسير معهم إلى يوم به يتبسمون.
هذا البرنامج برعاية جمعية الإحسان الطبية الخيرية بجازان.
أبتسام العبير تجمعها أذكى الشجون، بيتك بالخير الوفير، جنتك الأغلى يكون.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عدنا إليكم من جديد أحبتي. الشيخ علي عنده كلام، لكن قبل أن يتكلم الشيخ علي يبدو أن الشيخ عبد اللطيف أراد أن ينبهنا على تنبيه يراه في القصة التي ذكرتها.
ليس تنبيها الشيخ علي، وما مثلك ينبه على كلامه. أنت شيخي وأقبل منك كل ما تقول.
كبرتني يا شيخ كلامي ذك.
الله يبارك
حد
فيك. في العلم، أحفادك. أنا أكبر منك وأنت في العلم أكبر مني.
رحنا
الحقيقة هل يعني إشعار الأم الزوج أن هذه يعني زوجتي هي ابنة لك جديدة، وإشعار البنت أن هذه أم لك جديدة،
صحيح.
هذا الشعور لو دخل إلى قلب البنت والأم أو الزوجة والأم، أعتقد أن هذا كفيل بالتخلص من كثير من المشكلات. أذكر في هذا قصة، امرأة جاءت تشتكي إلى طبيب نفسي، تقول أنا أريد الانتحار. قال لماذا؟ قالت أم زوجي أشقت حياتي، تتدخل في كل صغيرة وكبيرة في حياتي، أتعستني وأنا لا أستطيع أن أعيش في هذه الحياة وهي موجودة حية. قال الطبيب النفسي الحل عندي. قالت وما هو؟ قال هذا العلاج، خذيه مني واذهبي به إليها، في كل يوم من أيام ضعي لها نقطة من هذا السائل في طعامها، هذا سم قاتل، لكن لو سكبتيه جميعا ربما تموت في لحظة واحدة وتنفضحين، ينكشف الأمر. لكن في كل يوم ضعي نقطة واحدة، لكن حتى لا تنكشفي احسني إليها، توددي لها حتى تسري عليها هذه الخدعة. فجاءت هذه المرأة بذلك العلاج السم الزعاف، تريد أن تقتل هذه المرأة أم الزوج، فجعلت كل يوم تحسن إليها، تتودد إليها، تصنع لها الطعام الجميل وتضع نقطة، ثم في الطعام الثاني تضع نقطة وتحسن إليها وتتودد إليها، وما هي إلا أيام وإذا بالمعاملة تتغير والأحوال تتبدل، وإذا بهذه الأم تنظر إلى هذه الزوجة، ما أحسن هذا التعامل منها، ما أرقى هذه الأخلاق الجميلة، فأحبتها وتغيرت التعامل معها. وهذه المرأة أيضا شعرت أن هذه الأم صارت تتعامل معها بتعامل آخر وراقي وجميل حتى أحبتها. ذهبت فزعة بما بقي من السم الزعاف إلى الطبيب، قالت يا طبيب أنجدني. قال وما تريدين؟ قالت سأقتلها وهي والله أحب إلي من الناس جميعا. قال إنما أعطيتك فيتامينات، العلاج كان التعامل الراقي والمعاملة الحسنة بمثل هذا الرفق والمودة واللطف والعطف، تملكين زمام هذه المرأة والناس جميعا.
وذلك تزداد الحاجة إلى مثل هذا التعامل الراقي عندما تكون الأم كبيرة في السن. أحيانا قد تكون الأم كبيرة في السن أو أرملة، أو أحيانا بلا زوج، مطلقة مثلا، وتجلس في بيت ولدها وهو يسكن معها مع زوجته. هذه الظروف تحتم أصلا التدخل، لأنه في علاقة يومية واحتكاك يومي، بخلاف إذا كان الشخص أصلا يسكن في شقة بعيدة لا يتلقى إلا مجموعة من الاتصالات أو لقاءات في نهاية الأسبوع. لهذا كل موقف يقدر له قدره، ولا شك أن المرأة التي تسكن مع أم زوجها أو العكس أيضا هي بحاجة إلى تعامل مثل هذا التعامل الذي تفضل به الشيخ قبل قليل. هنا الزوج في الملاعب يسموه جوكر، ها؟ مرة يلعب هنا ومرة يلعب هنا، لا، وشخص يلعب في هذا الفريق تارة وفي هذا الفريق تارة. الزوج ينبغي أن يشتغل نفس المبدأ مع أمه ومع زوجته، فإذا رأى أن الأمور بدأت تلتهب فيما بينهما يذهب إلى أمه، وهذه هدية ما شاء الله، أمس أم فلان ذهبنا للسوق والله أمس ذكرت عنك أشياء جميلة ورائعة، والعكس أيضا. تجد أن النفوس تقرب إذا كانت الشريعة تبيح الكذب في الصلح بين المتخاصمين البعيدين وكذلك القريبين، فالقريبان من باب أولى أيضا. أن الإنسان يمكن أن يقول حتى لو كانت الهدية منه ابتداء، لكن يشعر زوجته حتى لا يكون هناك نوع من الاضطراب فيما بينهما. هل بالإمكان أن يكون هناك نشاطات مشتركة بين الأم والزوجة في أشياء نافعة؟ يعني واحدة تفتح محل معمول، ها؟ والأم تتولى شيء معين، يكون لها الرئاسة والصدارة في كذا، وهذه المرأة تساعدها. هذه النشاطات تقربهما من بعض، وترى جانب جميل ورائع في هذه المرأة لم تراه، لأن عينها السابقتين كانت تنظر إليها بعين مختلفة غير الاحتكاك المباشر. فهذه القضية مهمة جدا. الشيخ أيضا أفاض في مسألة لما ذكر العلاج والدواء، الكبار ماذا يريدون؟ يريدون أحد يحترمهم، أحد يستمع إلى آرائهم، يستمع إلى كلامهم. لو مارست هذه الفتاة هذا الدور لكتبت قلب هذه المرأة التي هي وحيدة في المنزل، ليس معها إلا الخادمة في بعض الأحيان، وبناتها كلهم قد يعني خرجوا من المنزل. حقيقة يعني كل زوجة رسالة لها، احرصي على كسب هذه المرأة وكسب قلبها من السهولة بمكان، لكن احتاج أنك تبادري. نعم.
وأيضا هذه المرأة، هذه الأم الزوج الكبيرة في السن، غدا أنت ربما تقعين في نفس الدور.
صحيح.
غدا قد يكبر الإنسان، تكبر المرأة أو يكبر نفسه. إحنا عندما نتكلم على التدخل أيضا قد تتدخل المقابل أم الزوجة.
نعم.
أم الزوجة وما يسمى بالحماة الآن قد تتدخل حتى على وفي شؤون الزوج مع زوجته مع ابنتها. لكن نقول هذا دين، وكما تدين
تدان،
وهذا سلف تسرفه وسيرد لك. وأيضا نحتاج في المجتمع أن يبادر بالتوعية. نحن نطالب من خطباء المساجد، من المعلمات في الحلقات، وخاصة التي يكون فيها حلقات لكبار السن ولمحوي الأمية، نحتاج ممن له صلة بهذه الأسرة أن يبادر بالنصيحة ومع تعليم الحقوق. الفتاة التي جاءت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله إن أبي زوجني بابن أخيه ليرفع به خسيسة وإني كارهة، انظر هذا الوالد تدخل الآن في تزويج البنت، فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يأمر يعني يفسخ هذا النكاح. فإذا بتلك الفتاة المؤدبة، تلك الفتاة العاقلة، تقول لقد أمضيت ما أراد
أبي.
أبي مع أن هذا الشيء قد تكون متضايقة، لكنها تريد أن تحقق البر. وهذا باب والله عظيم. بعض الناس الله قد ابتلي بمرض ويكون المرض سبب لدخوله الجنة، وبعض الناس بفقر، وبعض الناس يحصل امتحان في هذه القضايا والديه فيكون صحيح. الصبر سبب لدخوله الجنة.
في مسألة مهمة، الشيخ علي ذكر الجوكر، أن الزوج ينبغي أن يكون يقوم بدور الجوكر. في بعض الأحيان الذي يصنع الإفساد هو الزوج، هو الذي يفسد ما بين الزوجة وبين الأم. عندما يقع بين الزوج وزوجته خصومة أو مشكلة أو أي ملاحاة على أي شيء، ثم يذهب كوكالة الأنباء ويتحدث إلى أمه بما وقع بينه وبين زوجته، ثم سيعود إلى زوجته ولا شك، وربما بلمسة أو قبلة أو هدية أو غير ذلك يذهب ما في صدره عليها. لكن ماذا بقي؟ ماذا بقي في قلب الأم؟
صحيح.
العتب على تلك المرأة والغضب منها لأنها تغار على ولدها، وبطبيعة الحال ستميل مع ولدها كل الميل. لذلك ينبغي على الزوج لا يحدث أمه بكل ما وقع بينه وبين زوجته، بل يذكر ما المدح والثناء والحب والعطف الذي الزوجة تبثه إلى أهلها، أهل زوجها، والعكس بالعكس، يعني ينقل إلى زوجته الكلمات الجميلة والدعوات الجميلة التي تفعلها الأم لزوجته. هكذا يستطيع أن يلم القلوب ويطفي النار الموقدة. أما أن ينقل ما حصل وبالذات في المشاكل والخصومات، حقيقة سيوقد نار في قلب الأم وفي قلب الزوج.
وهذه ترى فترة يعني بسيطة، لو استطعنا نتحكم في هذه القضية من بداية الزواج فإنها فترة وسينسجم الجميع، وستحدث هناك مودة بين الأم والزوجة والأخوات والزوجة الحمات والزوج، لو استطعنا أن نتحكم في هذا ونزرع الحب بينهم بخطوات عملية.
أنا عندي إشكال شيخ كبير، أنه أحيانا هذه الأم لها مجموعة من الأبناء، ولهؤلاء الأبناء زوجات، وبعض الزوجات فيهن من الدهاء في محاولة استقطاب هذه الأم لها وإبعاد البقية. وهنا يأتي دور الرجال الواعين الحريصين على بناء أسرتهم والاهتمام بها، وأيضا إيضاح هذه القضية للأم، أن هؤلاء البنات بحاجة إلى توعيتك، بحاجة إلى يعني تنبيهك لهم على هذه الحياة بشكل عام، ليس بالضرورة الدخول في التفاصيل. لذلك ينبغي أيضا لزوجات الأبناء أن يتقين الله عز وجل في هذه المرأة، ولا يحاولن تشويه صور بقية النساء من أجل أن تكون صورتهم هي صورته هي الأفضل والأحسن. ثمة شيء مهم، نفرض أن حصل تدخل وأن هذا الابن سمع شيئا من أمه على هذه المرأة، الواجب الشرعي تجاه هذا الأمر هو التثبت. التثبت فليس صحيحا بمجرد أن أسمع كلام، هذا الكلام مصحوب بدمعات سوف يجعل قلبي يحترق على أمي، أليس كذلك؟ وسيضطر هذا الشخص مباشرة إلى رفع السماعة بعد الانتهاء من هذه المكالمة، وقد يفسد بيته، وقد يكون سببا في طلاق هذه المرأة. اهدأ وتثبت من هذا الأمر. هذا الموضوع حصل بحضور أشخاص ولا لا؟ هل هناك أخوات لك أيضا موجودات؟ ينبغي الإنسان أن ينتبه لهذه المسألة. التثبت في الكلام وعدم سماع كلام بعضهم في بعض. ثم إذا نقلنا الكلام، والله ليس من العقل أن الإنسان عندما ينقل الكلام ينقله بكل تفاصيله، فأظهر بعضه فأعرض عن بعض، أعرض عن شيء كثير الآن، ليس بعض، لأن النفوس اليوم بشيء واحد يدمرها فضلا عن أشياء كثيرة.
أشياء كثيرة أعرض عن بعض، وأنا قد أعرض عنكم.
لا أعرض عن التقل
هذه الكاميرا لأشكر السادة المشاهدين على متابعة هذه الحلقة.
جزاك الله خير،
سعي الله أن يجمعنا وإياهم في حلقات أخرى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
طابت أجسام العبيد تجمعها أزكى الشجون، بيتك بالخير الوفير جنتك الأغلى يكون.
لا يمرضون لا يمرضون فحسب بل يتكبدون، ألم الطريق ووطأة الفقر المريض، لسنا فحسب ربنا حسهم يتألمون، بل نحن إحسان وحضن وسفيه يمشي يسير معهم إلى يوم به يتبسمون. لا يمرضون، لا يمرضون فحسب، بل يتكبدون ألم الطريق ووطأة الفقر المريض. لسنا فحسبنا حسهم يتألمون، بل نحن إحسان وحضن وسفيه يمشي يسير معهم إلى يوم به يتبسمون.
هذا البرنامج برعاية جمعية الإحسان الطبية الخيرية بجازان.